أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي عندنا سؤال في المطلب السابق، حيث أفاد المصنف بأنه لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة يلزم أن تكون الألفاظ عامتها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وقد أثرنا سؤالين في البحث السابق، وحاصل الجواب عن ذلك هو أن يقال بأن الإرادة المأخوذة شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ حسب ما يدعيه المدعي، إنما هي الإرادة بالحمل الشائع لا الإرادة بالحمل الأولي كما بينا سابقا. فلم يدعي أحد بأن جميع الألفاظ مركبة من مفهومين، ذات المعنى زائد مفهوم الإرادة بالحمل الأولي، بل المدعى أن الواضع وضع الألفاظ للمعاني المرادة بالحمل الشائع. وحينئذ يقال إذا كان المأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ هي الإرادة بالحمل الشائع، فكيف يستطيع الواضع أن يضع اللفظ للمعنى بالإرادة بالحمل الشائع، مع أن الإرادة بالحمل الشائع لا يمكن أن يتصورها الواضع، لأنه متى ما تصورها صارت إرادة بالحمل الأولي. فما يريد أن يضع اللفظ بإزائه هو المعنى بقيد الإرادة بالحمل الشائع، فلا بد أن يتصور الواضع هذا المعنى الموضوع له اللفظ، وما يتصور إنما الإرادة بالحمل الأولي لا الإرادة بالحمل الشائع. فحينئذ لهذه المشكلة للتغلب عنها يتوصل لإثبات ذلك بالوضع العام والموضوع له شنو الخاص، بأن يقول الواضع أنا تصورت زيد القائم، أو أنا تصورت زيد المراد بقيد الإرادة، أو تصورت القيام بقيد الإرادة، وما أريد أن أضع له اللفظ ليس نفس المعنى المتصور، لأنه لو وضعت اللفظ للمعنى المتصور لكانت الإرادة الدخيلة هي الإرادة بالحمل الأولي، بل أقوم بوضع اللفظ لمصاديق هذا المعنى بالحمل الشائع للمصاديق والأفراد. فأنا أتصور القيام المقيد بالإرادة وأضع اللفظ لأفراد ومصاديق القيام المراد والقيام المقيد بالإرادة، والمصاديق والأفراد يوجد فيها الإرادة بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. فلأجل التغلب والتخلص من مشكلة أن الموضوع له اللفظ هو الإرادة بالحمل الشائع، والإرادة بالحمل الشائع لا يمكن أن يتصورها بنفسها ليضع لها اللفظ، فيقوم الواضع ويتصور معنى كلي ويضع اللفظ لمصاديق وأفراد هذا المعنى الكلي، فيكون الألفاظ عامتها شنو بالوضع العام والموضوع له الخاص. هذا تمام الكلام في البحث السابق. البحث الجديد، الكلام يقع في وضع المركبات، والكلام في هذا البحث يقع في عدة مطالب. المطلب الأول منشأ البحث، هذا دائما مهم إذا تدرس أنت أصول، وش منشأ البحث؟ فإن الوقوف على منشأ البحث، ركزوا، وتاريخ البحث وتدرج البحث بالتتبع يكشف لك عن حقيقة البحث وأين محل النزاع، إذ قد ينحرف مسار البحث في بعض الكلمات ويسير بعضهم على هذا الانحراف وننسى أصل البحث الذي عقدت عليه المسألة. فالتتبع في تاريخ البحث ومنشأ البحث وأين شرارة البحث مطلب جدا مهم للوقوف على دقة المطالب، لأنه كما سنتضح في هالمطلب قد أنت تحرف البحث عن طريق وتصوره بتصوير يطلع مطلب كلش واضح، مع أن محل المدنح محل البحث عند الأعلام وعند ماذا وعند من طرح المسألة بحث عويص وبحث عميق ودقيق. فمهم معرفة منشأ البحث وتاريخ البحث وتتبع المسألة، فإن لها أثر كثير في الفقه وفي الأصول، فضلا عن الفلسفة والحكمة وما شاكل ذلك، لأنه حتى بالتتبع في الفلسفة كثير من المطالب الفلسفية إنما ترد على نظريات كلامية. أنت إذا ما تعرف هالمناشئ النظريات الكلامية وين إطار بحثها وين دائرة كلامهم قد يضيع عليك البحث، وقد يكون الإشكال المسجل عند بعض الفلاسفة أجنبي عن محل بحث الكلامي. ولهذا لا بد من يريد أن يتعمق أو مثلا يدقق في الفلسفة لا بد أن يدرس الكلام بشكل دقيق، وإلا دراسة الفلسفة بدون كلام يكون ماذا، يكون المطلب غير واضح عند الطالب أو غير واضح عند الباحث. على كل حال، فما هو منشأ البحث يا شيخ حسن في هذه المسألة؟ علماء البيان في بحث علم البيان لما جاءوا إلى بحث المجاز قسموا المجاز إلى قسمين، مجاز مفرد ومجاز في المركب، فقالوا تارة نبحث المجاز في المفردات وتارة نبحث المجاز في المركبات. وقد بحث هذا المطلب بشيء من التفصيل التفتازاني في المختصر صفحة 368، النسخة المعروفة المطبوعة إيداع صفحة 368، بحث هناك المجاز في المركب. فقال البيانيون كما أن المفرد قد يستعمل في غير ما وضع له، كذلك المركب بما هو مركب يستعمل في غير ما وضع له، ومثلوا على ذلك بمثل ما ورد عند العرب قولهم ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، نعم ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. فهذه الجملة وهذا المركب المعنى الموضوع له اللفظ واضح للشخص الذي يريد أن يخرج من الدار فيقدم رجل ويؤخر أخرى، ولكن بعد ذلك أطلق على مطلق المتحير في أمره في مسألة فكرية، في مسألة علمية، في مسألة عقائدية وما شاكل ذلك، فيقال له ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فيقولون هذا المركب قد استعمل في غير ما وضع له اللفظ ولم يرتكب التجوز في المعاني الأفرادية، فكل لفظ استعمله المتكلم فيما وضع له، ولكن أراد من مجموع هذا المركب معنى غير المعنى الموضوع له اللفظ والمستفاد من اللفظ، فلا تجوز في المفردات، فيتعين أن يكون التجوز في وين؟ في المركب. وهذا الذي ذكروه في هذا المثال يأتي في جميع الأمثال عند العرب، جميع الأمثال عند العرب إنما لها معنى حقيقي واحد، ولكن بعد ذلك صار مثلا وأطلق على ماذا، وأطلق لأجل المشابهة وما شاكل ذلك على معاني مشابهة. فقالوا هذه الظواهر في اللغة يعني أن المجاز كما يثبت في المفرد يثبت أيضا في المركبات. ومن هنا قالوا إذا ثبت المجاز في المركب فإن المجاز فرع الحقيقة، فهذا يعني أن المركبات لها معاني حقيقية، والمعنى الحقيقي فرع وضع المركب لهذا المعنى. المعنى الحقيقي فرع وضع المركب لهذا المعنى، فثبت أن المركبات موضوعة ولها معاني حقيقية. فيفهم من بعض كلمات البيانين في بحث المجاز المركب أنه المركب بما هو مركب له وضع زائد على وضع شنه؟ على وضع المفردات، لا أن الواضع فقط يضع المفردات بل يضع المركب بما هو مركب على نحو المجموع، على نحو الماذا؟ على نحو الاستغراق المجموعي بتعبيرهم، على نحو الاستغراق المجموعي. فالجملة إذا لاحظنا أحد مفرداتها من الموضوع والمحمول فهي موضوعة، فإذا لاحظناها بالانحلال الاستغراقي فكل ماذا؟ فكل لفظ لفظ موضوع. وإذا لاحظناها باللحاظ المجموعي وباللحاظ المجموع الارتباطي فإن هذه الجملة أيضا موضوعة. فقالوا بأن المركبات موضوعة، فنشأ بحث معمق مفصل في حواشي ماذا البلاغة، في حواشي المختصر والمطول، أن هل هذه المقولة صحيحة؟ هل أن المركب موضوع؟ وهل أن هناك مجاز في المركب؟ فقالوا هل يوجد مجاز في المركب أولا أو لا؟ بحث أول. بحث ثاني، بعد البناء على وجود المجاز في المركب، هل المجاز في المركب يستلزم وجود حقيقة في المركب؟ في آية تقول هذا كل ما ثبت المجاز ثبتت الحقيقة. بحث ثالث، بعد تصوير ماذا؟ بعد تصوير إمكان وضع المركب، هل يعقل أصلا وضع المركب بما هو مركب؟ هل هذا معقول أو غير معقول أصلا وضع المركب بما هو مركب؟ وإذا كان غير معقول وتنكرون المجاز المركب فكيف تخرجون مثل ما لي أراك تقدم ماذا رجلا وتؤخر أخرى؟ إذا تنكرون المجاز المركب كيف تفسرون هذه الاستعمالات؟ فبعضهم قال من باب الاستعارة التشبيهية، بعضهم قال من باب الكناية، بعضهم قال من باب المجاز المرسل، ودخل في أبحاث طويلة عريضة. ومن هنا تظهر أهمية سيدنا المختصر، من دارس البلاغة والمختصر أو غير دارس بلاغة ملتفت إلى كلمات البلاغين في ذهنه ما معنى المجاز المركب، ما معنى الاستعارة التشبيهية، ما معنى التمثيل، ما معنى الكناية، ما معنى التشبيه، ما هو الفرق بين الاصطلاحات، هل الكناية حقيقة أو مجاز، هل الاستعارة حقيقة أو مجاز، يكون في الصورة. أما من لم يقف على هذه المطالب فإنه يحصل عنده صورة غير واضحة في هذه المطالب. فجاء الأعلام بعد ذلك حتى الأصوليين كصاحب هداية المسترشدين، كالرشتي، كصاحب الفصول، كصاحب القوانين، ودخلوا في تحليلات في ماذا؟ في حقيقة مثل هذه الاستعمالات، هل هي من باب الاستعارة، من باب التشبيه، من باب الكناية، هل الكناية حقيقة أو مجاز، هل الاستعارة حقيقة أو مجاز. إذن شرارة البحث يا شيخ إبراهيم شنو؟ ما ذكره علماء البيان حيث ادعوا وجود مجاز في المركبات وطبقوا على ذلك مثل هذه الأمثال في اللغة العربية. هذا منشأ البحث. المطلب الثاني تحرير محل النزاع. إذا راجعنا الكلمات يا شيخنا فتوجد ثلاث صياغات لتحرير محل النزاع. الصياغة الأولى ما ذكره المصنف في الكتاب فقال أن النزاع في هذه المسألة بينهم في وضع الجملة والمركب بما هو مركب على نحو العموم المجموعي، وبيان ذلك أن لفظ المركب يستعمل بمعنيين يا سيد. المعنى الأول الهيئة التركيبية الحاصلة بين المبتدأ والخبر مثلا أو الفعل والفاعل، نفس الهيئة التركيبية والنسبة تسمى مركب في بعض الكلمات، فيطلق المركب على الهيئة التركيبية في قبال المفردات. ففي مثال زيد قائم، يعني عندنا مفردات له زيد وقائم، عندنا مركب هي نسبة القيام إلى زيد، نسبة القيام إلى زيد، فهذه النسبة والإضافة بين الطرفين تسمى مركب، والمراد منه الهيئة التركيبية أي هيئة الجملة الإسمية في هذا المثال. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن المراد من المركب ليس الهيئة التركيبية بل المجموع من المفردات والهيئة التركيبية، بأن نلحظ الموضوع أو المبتدأ، ونلحظ الخبر أو المحمول، ونلحظ النسبة، المجموع المتشكل من هذه يسمى مركب الذي هو الجملة، فيقال المركب والجملة مركب من مفردات ومن نسب من نسبة، فجعلوا النسبة التركيبية والهيئة من أحد أجزاء المركب في الاستعمال الثاني. الآخر يقول محل النزاع في وضع المركبات هو المركب بالمعنى الثاني لا المركب بالمعنى الأول، أي وقع النزاع بين الأعلام، بين البيانيين والأصوليين وغيرهم، هل أن الواضع قد صدر منه وضع للجملة بما هي جملة، للمركب بما هي بما هو مركب، على نحو العموم المجموعي أو لا؟ ونضرب لكم مثال كما ذكر المصنف. لو قال المتكلم زيد قائم، زيد قائم، فكم واضع في هذه الجملة؟ من يقول كم واضع في الجملة زيد قائم؟
أربعة
مو أكثر، ستة. ستة بيان ذلك، حاجة زي قام ستة، بعد ما قلنا ضرب زيد عمرا خالدا، ما جبنا مركب وصفي ولا جبنا إنما وجبنا استثناء وصير كنا 12-15. هذه زيد قائم فيها ستة أوضاع. الوضع الأول الوضع الشخصي لزيد، فإن زيد علم من الأعلام الشخصية، والعلم الشخصي موضوع بوضع شخصي، فلفظ زيد مو لفظ زيد بل زيد لا لفظ زيد بل لفظ زيد وضع شخصي لفظ زيد، فلفظ زيد موضوع بوضع شخصي، لأن الوضع الشخصي والنوعي ماذا وصف للألفاظ لا للمعاني، فلفظ زيد موضوع بوضع شخصي، والمراد من الوضع الشخصي كما تقدم علينا وتقدم عليكم سابقا بأن الواضع يتصور المعنى الكذائي، ماذا يتصور اللفظ الكذائي بمادته وهيئته الخاصة، ويضع هذا اللفظ الذي تصوره بمادته وهيئته إلى المعنى الكذائي. فالواضع عنده ولد يريد أن يسميه زيد، فتصور اللفظ لفظ زيد بما هو مادة زايا دال وبما هو هيئة خاصة ناشئة من ترتيب الحروف، فوضع نفس هذا اللفظ إلى هذا المعنى، وهذا يسمى واضع شخصي. هذا الوضع الأول في لفظ زيد. الوضع الثاني في لفظ زيد هو وضع نوعي ناشئ من الحالة الإعرابية، فإن زيد في رتبة المبتدأ، والابتداء له معنى في اللغة، صحيح الابتداء والفاعلية والمفعولية والفعل له معاني، ومقتضى حاجة التفهيم لهذه المعاني لا بد أن يصدر وضع من الواضع، لأن الوضع يلبي حاجة التفهيم والإفهام، فحيث أن كون اللفظ مبتدأ له معنى
فيقوم الواضع ويضع اللفظ المعين أو ويضع اللفظ ويضع اللفظ المتلبس بحالة معينة كحالة الرفع للابتداء بوضع النوع نوعي، لا بوضع شخصي كما هو واضح، ولا ما تخلص الأوضاع شخصية في وين في المبتدأ، لا من لا نهاية من الألفاظ يضعها بالابتداء، لا يضع وضع النوع يتصور بيتصور معنى يتصور لفظا ماذا لفظا لا بشرط من جهة مادته ويضعه لمعنى معين وهو كون هذا المعنى كاشفا عن ماذا عن الابتداء. فهذا الوضع النوعي إنما نشأ من الحالة الإعرابية. نعم وقع نزاع، مصنف مو محل بحثنا هنا، هل أن الذي يفي بهذا البيان هو وضع الهيئة وضعا نوعيًا أو وضع علامات الرفع العلامات الراء الضمة والكسرة وما شاكل ذلك؟ فهل الموضوع هي الهيئة الناشئة من كونه شنو مبتدأً، أو أن الموضوع هي علامات الإعراب من الضمة والكسرة والفتحة؟ المصنف في كتاب وأكثر الأعلام يرون بأن الموضوع هو الهيئة لا علامات الإعراب، لأن هذه علامة فقط إشارة لا أنها لها معاني، فالضمة والكسرة والفتحة لم توضع لأجل بيان معاني، بل هي علامات تشير إلى أن هذه الكلمة مبتدأ أو خبر أو كذا أو كذا. نعم بل مشهور يعني مشهور الأصوليين لا يرون بأنها الحروف بأن الحركات موضوعة بوضعين، بل يرون أن نفس الهيئة الناشئة من كونه مبتدأ هو الهيئة هي الموضوعة كما يراه المصنف أيضا ذلك. هذا مسلك. هذا الوضع الثاني، هذا بلحاظ لفظ زيد. نأتي إلى قائم، زيد قائم. الوضع الثالث هو وضع شخصي لمادة قائم، حيث إن قائم اسم فاعل والاسم الفاعل من المشتقات، وقد درسنا في كتب أخرى بأن المشتق مادته موضوعة بالوضع الشخصي وهيئته موضوعة بالوضع النوعي. فالوضع الثالث هو وضع مادة قائم، وهذا الوضع وضع شنو شخص شخصي، هي الوضع الثالث. الوضع الرابع وضع هيئة فاعل، فإن قائم على هيئة فاعل فتكون موضوعة بوضع نوعي وهو وضع هيئة فاعل. هذا الوضع كم؟ الرابع. وقد فصلت بين الوضعين لأن المادة موضوعة بوضع شخصي والهيئة موضوعة بوضع نوعي. وقد ذكر بعض المحشين على الكتاب كما في منتهى الدراية، حيث ادعى في شرحه بأن المشتقات موضوعة بوضع واحد لا بوضعين، لا أن المادة موضوعة بوضع والهيئة موضوعة بوضع، بل ادعى بأن المادة والهيئة موضوعة بوضع واحد شخصي. فلاحظوا كلامه، وكلامه غير تام إذ جاء بدليل، هذا الدليل غير تام، عليكم بالتأمل. واضح، بس إشارة أنه في منتهى الدراية قال أن المشتقات موضوعة بوضع واحد وجاب دليل، هذا الدليل غير تام. فلاحظ، حيث بحثنا ليست في المشتقات الآن. خب، هذا وقت كم وصلنا سيدنا؟ بس أربعة، صحيح؟ الوضع الخامس وضع نوعي لقائم ناشئ من الهيئة المخصوصة من خصوص إعرابه وهو كونه خبر، هيئة مخصوصة بلحاظ خصوص إعرابه وهو كونه خبر يوضع له وضع بالوضع النوعي. هذا الوضع كان الخامس. الوضع السادس الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر الذي يدل على ثبوت المحمول للموضوع، هذا هو ذاك ما يوضع لأجل الهوية بين الشيئين، وهذا وضع شنو؟ وضع نوعي، وهو وضع هيئة الجملة الاسمية. فصارت الأوضاع كم؟ ستة. لا صارت الأوضاع ستة على كلامنا تحرير محنز على رأي الآخوند، واضح؟ فهذه أوضاع ستة. يقول الآخر محل النزاع هو الآن هل هناك وضع سابع بالإضافة إلى الأوضاع الستة أو لا يوجد وضع سابع؟ بأن يقوم الواضع ويضع الجملة بمفرداتها الموضوع مادة وهيئة والهيئة التركيبة كلها يضعها بوضع سابع، فالجملة بما هي جملة بمفرداتها مادة وهيئة وبالهيئة التركيبية يلحظها كلها ويضعها بوضع واحد. فيقول الواضع مثلا وضعت لفظا معينا أو المركب الكذائي بوضع نوعي، يعني مو وضع شخصي لأنه ما ينتهي، صحيح؟ هذا الوضع كله نوعيا. وضعت هيئة الجملة الناشئة من المفردات وهيئتها التركيبية بوضع كذا، بوضع سابع، يعني بوضع يدل على ثبوت المحمول للموضوع مثلا. فهذا هو محل النزاع. إذا سيدنا محل النزاع لو سؤال اليوم الأربعاء تروح زرخان تشتري سمك إن شاء الله، إذا راح تقول زرخان قال وضع المركبات وش النزاع فيه؟ تقول وضع المركبات المراد من كما صوره الآخر أن هناك وضع سابع زائد على الأوضاع الستة في زيد قائم، بحيث يلحظ العموم المجموعي الارتباطي فيضع له ماذا؟ فيضع المركب للمركب بما هو مركب بالوضع النوعي. يقول آخر بناء على هذا التصوير الجواب واضح، قطعا المركبات غير موضوع بوضع سابع. لما بنى الآخر على تصوير محل النزاع بهذا الشكل قال بأنه لا ريب ولا يخفى أنه لا يوجد وضع للمركب، وذلك لأمرين. الأمر الأول، لا حاجة لهذا الوضع السابع، إذ لا يخلو إما أن يكون وضع المركب بما هو مركب فيه فائدة أو ليست فيه فائدة، والمفروض أن الفائدة المترقبة من وضع المركب هو إفادة معنى تركيبي خاص، هذا المعنى التركيبي كثبوت المحمول للموضوع أو الهوية يتحقق بالأوضاع الستة. مجرد أن نضع المفردات مادة وهيئة ونضع الهيئة التركيبية تحقق المعنى المراد إفهامه، ولا يوجد عندنا شيء وراء ذلك يراد إفهامه، فيكون هذا الوضع بلا حاجة وضع للمركب بما هو مركب بلا حاجة، فيكون لغوان. وهذا لا يصدر من الواضع الحكيم، لأن الوضع إنما نشأ لحاجة إفهام المعاني، ولا يوجد معنى آخر وراء المفردات بما هي مفردات وهيئتها التركيبية. وثانيا، لو تنزلنا عن إشكال اللغوية يلزم أن يكون الجملة دالة على المعنيين، دالة في كل استعمال على معنيين، على المعنيين في آن واحد. يلزم بناء على وضع المركبات الدلالة على المعنى مرتين، إذ تارة تحصل دلالة على المعنى بملاحظة وضع نفس المركب بما هو مركب وهو الوضع السابع، لأن الوضع السابع غاية ما سيترقب من بيان ثبوت المحمول للموضوع، ما في شيء زايد. والمفروض أن الأوضاع الستة أيضا، حيث أن الواضع وضع المفردات والهيئة التركيبية، سيحصل عندنا دلالة على المعنى، فيلزم أن المتكلم إذا قال زيد قائم تحصل دلالة على المعنى شنو؟ من جهتين ومرتين، وهذا واضح الفساد كما لا يخفى. إذن يتضح من خلال هذا العرض بأنه لا معنى للقول بأن المركب موضوع بالوضع حقيقي، وأن هنا أصل موضوع واحد الحقيقي، أن المركب موضوع بما هو مركب. فإن قلت لماذا هذا النزاع بينهم يا أيها الآخون؟ حيث إن هناك نزاع بينهم في كلماتهم، فيظهر من ابن مالك مثلا أن المركبات موضوعة، يظهر من ابن مالك أن المركبات غير موضوعة، ويظهر من التفتازاني في بعض كلماته أن المركبات موضوعة، وكل منهم تبعهم بعض الأعلام. ليش النزاع مع أن المسألة واضحة أنه شنو؟ لا ريب ولا شبهة أن المركب بما هو مركب غير موضوع، فلماذا ذهب بعضهم إلى أنه شنو موضوع؟ وكيف تقول كيف تقول ما يحتاج بعد هي بعدين تأتي. المصنف يقول الظاهر أن النزاع لفظي، فمراد من قال أن الوضع أن المركب موضوع أراد المركب بالمعنى الأول، وهي الهيئة التركيبية، أي هيئة الجملة الإسمية، هيئة الجملة الفعلية. فمن قال أن المركب موضوع يقصد بوضع المركب وضع الهيئة التركيبية الذي أطلقنا على الوضع السادس، أي وضع هيئة الجمل. ومن قال أن المركبات غير موضوع يقصد الوضع السابع، أي وضع للمركب بما هو مركب. فحيث إن المركب في كلماتهم يستعمل بمعنيين، تارة بمعنى الهيئة التركيبية وتارة بمعنى المركب بما هو مركب، فمن أثبت الوضع يريد الهيئة التركيبية، ومن لم يثبت الوضع يريد المركب بما هو مركب. وحينئذ لا يوجد نزاع في الحقيقة إلا نزاع شنو؟ لفظي. هذا تمام ما أفاده المصنف في الكتاب، فصور النزاع في التصوير الأول وقال مسألة واضحة، صار مسألة واضحة. بل أفاد الميرزا النائيني قدس سره في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 47 بأنه لا يقول عاقل، لا يقول عاقل فضلا عن عالم بأن المركب بهذا المعنى موضوع. المركب بما هو مركب لا يقول عاقل أصلا فضلا عن أنه مركب أنه موضوع. فهذا التصوير بهذا المطلب واضح الفساد، ولهذا قال أن النزاع شو نزاع؟ لفظي. هذا هو تحرير النزاع بالصورة الأولى. نقرأ العبارة ثم نرجع إلى تحرير النزاع آخر. قال عبارة المصنف مشوشة، شوف العبارات الآن، ابدأ بالقلم، افتح القلم واكتب التعليقات الآن العبارات. قال لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات. اللي قرأ العبارة يقول محل النزاع أن مفرد في مقابل مركب، مركب هيئة تركيبية، مع أن الآخر ما يقصد هذا، يقصد بأنه لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات مادة وهيئة وهيئتها التركيبية. يعني وضع المفردات مادة وهيئة وهيئتها التركيبية الناشئة من المفردات، لأن بضم المفردات تحصل هيئة تركيبية. فلو عبر، لو قال هكذا تعبير أفضل عشان الطالب ما يشوش، لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات مادة وهيئة والهيئة التركيبية منه منها. عشان العبارة كلش واضحة، واضح. فأنت إذا تكتب كتاب أصولي شيخ علي بعدين حق التدريس غير العبارة، قول لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات مادة وهيئة والهيئة التركيبية منها. واضح. ضرورة عدم الحاجة إليها إلى وضع المركبات بعد وضعها بموادها، بل بعد وضع المفردات بموادها في مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا، جملة اسمية وجملة فعلية. بعد وضعها بل بعد وضع المفردات بموادها شخصيا، لأن وضع المواد وضع شخصي، وبقوله شخصي صار زيد موضوع باللفظين، موضوع بالشخصي، والمادة في قائم موضوع بالوضع الشخصي. وبهيئات المفردات المخصوصة، هي من وين الهيئات ناشئة؟ يقول ناشئة من أمرين، عبر في الكتاب. هذه الهيئات المخصوصة للمفردات ناشئة من أمرين، من خصوص إعرابها نوعيا، كونها مبتدأ كونها خبر، ومنها يعني ومن الهيئات المخصوصة خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد وحص وغيرهما نوعية. بل لا مثل اسم الفاعل، مثل النسبة، وهنا لم يشر إلى شنه وضع الهيئة. كان الأولى أن يعبر قل ثلاثة، ارجع للعبارة، قال وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا، من خصوص إعراب شنو مفردات نوعية، هذا وحده مبتدأ خبر، ومنها ومن هيئاتها المخصوصة خصوص هيئات المركبات، هيئة المركب، هيئة الجملة الاسمية، هيئة الجملة الفعلية الموضوعة، هذه الهيئة موضوعة لخصوصيات النسب والإضافات. الإضافات عطف خاص على عام، لأن الإضافة نوع من أنواع النسب، وتارة تطلق الإضافة يراد منها النسبة، ما فيها بحث جيد. يقول هذه النسب موضوعة بمزاياها الخاصة من تأكيد وحاص. ليش؟ لأن التأكيد معنى، ولا بد أن يكون المعنى موضوع له ما يدل عليه. إنزين بقى شيء ما ذكر المصنف، وهي هيئات شنو؟ هيئات الاسم المشتقات له اسم فاعل. فكان ينبغي، لأنه في بحث المشتق، هو يقول في بحث المشتق بأن هيئة اسم الفاعل أيضا موضوعة، فكان ينبغي أن يشير في العبارة إلى هيئات المفردات أيضا. واضح؟ بلي بلي النسب، لأنه بمزاياها الخاصة، لا هي بمزاياها، لا لا لا، يقول موضوعة بمزاياها، مهم موضوعة مع مزاياها، بلي موضوعة مع مزاياها من تأكيد وحاص وما شاكل ذلك. بلي وضعين، لو في تأكيد أدوات التأكيد موضوعة لوضع آخر غير الجملة. لو جملة إنما زيد قائم، أصل الأوضاع كم صل أوضاع؟ ثمانية، واضح، أو سبعة، ستة اللي تقدمت. إنما إنما حرف، والحرف موضوع شنه للدلالة على الحاصر، وفي تأكيد أيضا إنما بروحة موضوعة بوضع وضع الحروف، وضع عام، والموضوع له عام على رأي المصنف، أو وضع عام وضع خاص. وعندنا للجملة التأكيدية وضع سر الأوضاع كام؟ سر الأوضاع ثمانية، لأن إنما كمفرد حرف، واضح ثمانية، إنما حرف، الحرف موضوع، ومزية كونه تأكيدا أو حصرا، فهذه المزية وهو هيئة التركيبية وهي هيئة الجملة الحصرية تكون ما موضوعة. توكيد بعد، إذا في توكيد بعد نفس الشيء، هذا أخر. بل إذا إنما تدل على، إذا كانت يقولون تدل على الحصر في عين التوكيد، بحيث أنه معنى مندمج، اندماجية في المعنى. بل أما إذا قلنا معنيين مستقلين غير مندمجين، فيحتاج إلى وضع آخر، وأكثرهم يقول أنه المعاني مندمجة، معنى إنما مندمجة. واضح. هذا بحث مفصل في الاندماج، سيد السيستان عنده بحث الاندماج مفصل، هاي من تطبيقات الاندماج، أن يندمج معنيين فيوضع بوضع واحد. خب، بداهة، يقول ضرورة عدم الحاجة إليه بعد كذا كذا، بداهة مطلب بديهي، بداهة أن وضعها كذلك، يعني وضع المفردات مادة وهيئة والهيئات كلها اللي قلناها واف بتمام المقصود منها من الجمل من المركبات، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملة آ. واضح. فهذا إشارة للدليل الأول، عدم الحاجة واللغوية. الدليل الثاني، مع استلزامه، استلزام الوضع المذكور، الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها، يعني وضع المركب، نفس المركب، بل وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها، يعني مفرداتها شنو؟ نفس اللي قال العبارة فوق، مادة وهيئة والهيئة الناشئة منها. فلو عبر بملاحظة وضع مفرداتها والهيئة التركيبية لكان أو أو لا وأو وأوضح. وضع عبارة شيخنا يأتي في العبارة، ولعل المراد، هذا شنو؟ الصلح، الصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، إذا ما تريد صلح صنع نفسك شحة، خلك صلح مصالح. ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع المركبات وضع الهيئات على أهل. فأراد من المركب الهيئة التركيبية، لم يرد من المركب الجملة بما هي جملة. واضح؟ ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد. فعندنا وضع للمواد لوضع المفردات، وعندنا وضع لهيئات. أي هيئة قصد؟ هيئات التركيبية. واضح؟ هنا في العبارة كلها ما يشير إلى هيئة هيئة قائم، كله يقول مواد وهيئة تركيبية. ولهذا ما أشار في الكتاب هني أصلاً إلى شيء يسمونه هيئة اسم المشتق. كان الأولى أن يشير أن مبناه في بحث المشتق أن أسماء المشتقات لها هيئة ولها مادة. يقول لا وضعها وضع شنو المركبات بجملتها علاوة على وضع كل منهما، يعني من المادة ومن الهيئة من الهيئة التركيبية. واضح؟ هذا ما ذكره المصنف. بل ما دخل في البحث. يبقى إشكالات أنه ماذا تفعل حينئذ في المجاز المركب الذي قال البلاغيون أن من أمثلته ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، حيث قالوا بأن الألفاظ استعملت في المعاني الحقيقية والنسب استعملت في المعاني الحقيقية، لكن الجملة بما هي جملة أريد منها معنى آخر، فماذا تفعل؟ هنا صاحب الفصول صاحب البداء، أنا ما جاء الوقت اليوم، بكرة إن شاء الله هداية المسترشدين، يقول لا نلتزم بأنه هذا المعنى صحيح لكن نخرج على نحو الكناية على نحو الاستعارة، وهذه كلها استعمالات حقيقية ليست استعمالات مجازية. هذا هو تحرير محل النزاع على الشكل الأول، وبه تم البحث في الكتاب، ولكن لم يتم البحث في المطلب. نحتاج أن نذكر تصويرين آخرين لكي نعرف على حق البحث. هذا مطلع النزاع، هل هذا هو النزاع بينهم؟ هل عركة بين النحويين بين البلاغيين بين ابن مالك والتفتازاني وغيرهم؟ شو راح التلخيص؟ هذا نزاعهم الواضح البديهي، هذا واضح بديهي على قولة النائني. عاقل كل عاقل يقول بفضلا عن عالم، لا بالدقة في كلماتهم وبالتتبع، لا نزاعهم شيء آخر، مو هذا النزاع، ونزاع عميق مو هذا النزاع البسيط. يأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا هداية المسترشدين، فإنه حرر بحث المطلب بشكل لطيف وجيد أفضل من المصنف بكثير. هداية المسترشدين الجزء الأول صفحة 193، هذا طبعة جديدة، صفحة 103، في طبعتين، طبعة قديمة طبعة جديدة، صفحة 193 إلى صفحة 197، يعني 1 2 3 4 5 صفحات كلها مباحث عميقة ودقيقة. واضح؟ إن قلت جاب المجاز المركب، جاب كذا، حل المطلب. راجعوا أيضا غير هذا، تعرض إليه براع الأفكار للرشدي، فصول تعرض، القوانين تعرض، بس هذا هي المسترشدين لعله أفضل من تعرض إلى المطلب، بالإضافة إلى كلام البلاغيين في ماذا في علم البيان شراح التلخيص، ذكروا هذا البحث مفصلا في حواشي. فمقدار طاقة الطالب يراجع. بكرة عندنا الدروس عندنا هكذا.